أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى باه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. السلام عليكم أخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته. درسنا موجز العبادات، وصل الكلام بنا إلى الواجبات والمحرمات، مسألة 21، عنوان الواجبات والمحرمات. على الواجبات والمحرمات: التكاليف الإلزامية التي تقدم إنه يجب على كل مكلف أن يحرز امتثالها بأحد الطرق المذكورة آنفا. يا طرق إن الاجتهاد والتقليد والاحتياط على قسمين: الواجبات والمحرمات. ومن أهم الواجبات في الشريعة الإسلامية، عندنا كثير من الواجبات، ولكن من أهم الواجبات في الشريعة الإسلامية الصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويشمل القسم الأول من هذه الرسالة، يقصد الرسالة العملية، موجز أحكام العبادات على بيان شطر من أحكام الطهارة والواجبات الستة المذكورة، كما يشتمل القسم الثاني اللي هو بين قوسين موجز المعاملات على بيان شطر من أحكام العقود والإيقاعات التي يتعلق بها واجب آخر هو من أهم الواجبات الشرعية، وهو الوفاء بالعقود والشروط والعهود ونحوها من الالتزامات المكلف، من التزامات المكلف على نفسه تجاه ربه أو تجاه الناس. وهناك جملة أخرى من الواجبات الشرعية ذكرت في هذه الرسالة، كما ذكر فيها بعض المستحبات والمكروهات أحيانا. بيّن هنا تقسيم الرسالة العملية في هذه المسألة، بيّن تقسيم الرسالة العملية بالنسبة لسماحة السيدة. أكثر أغلب الرسالات العملية هي مبوبة على هذا التبويب، تشتمل على العبادات والمعاملات. واضح؟ مسألة 22: من أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية، أولا اليأس من روح الله تعالى، أي رحمته وفرجه. وهذا أخواني يعتبر من الذنوب العظام الكبار. يقول: ولا، وعليه عندنا آيات قرآنية، الآية القرآنية تقول: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هسه يمكن الاختلاف بالترقيم بيني وبينكم. ثانيا الأمن من مكر الله تعالى، أي عذابه للعاصي وأخذه إياه من حيث لا يحتسب. وأيضا عندنا عليه آية قرآنية قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثالثا أيضا من الذنوب التعرب بعد الهجرة. ما هو المقصود من التعرب بعد الهجرة؟ والمقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين، أي يضعف فيه الإيمان، إيمان المسلم بالعقائد الحقة، أي أو لا يستطيع أن يؤدي فيه ما وجب الله، ما وجب عليه. مثلا المرأة لا تستطيع أن ترتدي الحجاب، حجابها الكامل الشرعي المقدس، أو يتجنب ما حرم عليه فيها، أو لا يستطيع أن يتجنب ما حرم عليه فيها من أكل الميتة وغيرها من هذه الأمور. وهذا أخواني يا حبذا شوية نخرج عن الشسمة ونعلق عليه، كثير من أخواننا مع الأسف ذهبوا إلى بلاد المهجر وهو يتصور أنه إسلام لا يخدش، ولكن بالتجربة الملموسة وجدنا كثيرا من الذين رجعوا، وأكثرهم الذين مثلا حملوا الشهادات العليا قد تأثروا كثيرا بالمظاهر والزينة التي كانت التي موجودة هناك، إلى أن وصل الحال بأنه يطعن بإسلامه هذا المسكين ولا يعلم، فيقارن ويقول أين أوصلنا الإسلام وهؤلاء قد وصلوا إلى ذلك ما وصلوا إليه من التقدم والتطور. هذا عين الجهل وعين التخلف، فالخلل ليس بالإسلام ولكن الخلل بالمسلمين، بمن يطبق هذا القانون، وبالتالي سوف يعرفونه عن عقيدته ويقولون له أن ذلك أي ترك الإسلام أنفع وأفيد من هذا، ولا يعلمون أنه كل العلوم التي لديهم هي ببركة الإسلام، حيث الرسول يقول صلى الله عليه وآله الله الله بالقرآن لا يسبقنكم بالعمل به غيركم. فهذا التعرب بعد الهجرة من الذنوب الكبائر التي يرتكبها المسلم من حيث لا يعلم، ولا أتصور أن الإنسان عندما يريد أن يرتكب ذنبا لا يعرف أنه هذا ذنبا من الذنوب. رابعا، معونة الظالمين والركون إليهم، وكذلك قبول المناصب من قبلهم إلا فيما كان أصل العمل مشروعا وكان التصدي له في مصلحة المسلمين. يعني فقط الاستثناء سمح وين في إذا كان العمل أصل العمل مشروع، مثلا مو هم معونة مع الظالمين، هم مثلا أعطوا مهنة مثلا لبيع الخمور أو استيراد الخمور أو غيرها من هذا القبيل. لا، إذا كان أصل العمل مشروع ما بي شيء وبي فائدة للمسلمين فهنا هذا ما بي إشكال. ليش؟ إحنا عندنا أيضا آية قرآنية على هذا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صوت واضح عندكم إخواني، البيان واضح إن شاء الله. خامسا، قتل المسلم بل كل محقون الدم وكذلك التعدي عليه بجرح. المسلم خوهويته واضحة هنا، كل محقون الدم. من هو محقون الدم؟ محقون الدم عندنا مثلا أيضا الكفار، نوع من الكفار اللي في ذمة الإسلام يسمونهم أهل الذمة، اللي هم عايشين في بلاد الإسلام وتحت خيمة الإسلام ويدفعون الجزية. هؤلاء في في حماية الإسلام، هؤلاء أيضا يشملهم هذا الحكم، حكم الحرمة. وكذلك التعدي عليه، التعدي على المسلم بجرح أيضا، التعدي عليه أيضا محرم. واضح؟ سادسا غيبة المؤمن، وهي أن يذكر بعيب في غيبته مما يكون مستورا عن الناس، سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا. وهذا ما هو مبتلى به كثير من الناس حقيقة، وهي الغيبة اللي يسمونها تسميتهم فاكهة المجالس، وهي بالعكس، وهي رذائل المجالس. لأن مما يسبب التفكيك المجتمعي هو هذا الأمر. وكما ورد في مضمون الحديث أن أغلب الناس يكبون على النار من حصائد ألسنتهم. إنزين هنا شو يقول؟ يقول وهي أن يذكر بعيب في غيبته مما يكون مستورا. إذا العيب الظاهر خارج، هذا يكون هذا العيب مستور عن الناس. هذا الذكر سواء كان ذكره للانتقاص أو لم يذكره للانتقاص فهو ذنب. سابعا بعد غير المؤمن، أنت جاي تقول غير المؤمن هو عليه غيبة، إذن شنو حددته إيه هذا تعريف بغيبة. سابعا سب المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سره، ذن كلهن محرمات. سب المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سره وتتبع عثراته. ففي الحديث من تتبع عثرة أخيه تتبع الله عثرته وفضحه في عقر داره، مضمون الحديث. والاستخفاف به ولا سيما إذا كان فقيرا، وهذه النظرة موجودة مع الأسف، الاستخفاف بالفقراء. ثامنا من الذنوب البهتان على المؤمن، وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه. البهتان يعني وصف المؤمنين بصفات ليست فيهم، هذا شو نسميه؟ يسمى يطلق عليه بهتان. وذكر المؤمن بعيب فيه ذلك يسمى غيبة. واضح؟ وهو المؤمن، وهو البهتان على المؤمن، وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه. تاسعا النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم، يعني تأتي يعني بما يقال انه هذا الحديث، كأنما هذا الحديث يثبتها ان الله يبغض القيل والقال، هذا القيل والقال هي هذه النميمة. وأيضا هذه مع الأسف كثيرة. طبعا هذه لو تشوفون لو تشاهدون غيبة المؤمن والبهتان والنميمة، يعني الذنوب التي تكون والسبب اللي تكون بسبب اللسان يصير منشأها هو ترك ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك أمير المؤمنين شي يقول بدعاكم أيضا، يقول اللهم اجعل لساني بذكرك لهجا، يعني كثير اللهجة، كثير المداومة والمواظبة والمحافظة على ذكرك يا الله. بعد أناشدكم الله إذا كان كثرة ذكر الله في بالنسبة في هذا اللسان، هل سوف يبقى وقت للغيبة أو البهتان أو النميمة أو السب؟ ماذا تقولون؟ أحسنتم، لا يبقى وقت، لا يبقى وقت، أحسنتم، سوف يكون الإنسان مشغولا بذكر الله، وهذا ما خلق، ما خلق لأجله الإنسان. لماذا خلق الإنسان؟ وما خلقت الجن والإنس إلا شنو؟ إلا ليلعبون، إلا ليأكلون، إلا لينامون، إلا ليعبدون، أحسنتم، إلا ليعبدون. ولكن هذه الآية قد تكون محذوفة من قاموسنا الواقع، من الواقع الآن الموجود فقط، شنو؟ غيبة وسب وبهتان ونميمة. لذلك شدد الرسول صلى الله عليه وآله في هذا الحديث المبارك: إني تارك فيكم الثقلين، فمتى تمسكنا بالثقلين لم تعد هذه الأمور موجودة. أحسنت، لن نظل، أحسنتم، لن نظل أبدا. إذن عاشرا، هجر المسلم، هجر المسلم أزيد من 3 أيام على الأحوط لزوما، لا يجوز هجر المسلم أكثر من 3 أيام. 11، قذف المحصنة والمحصن، قذف المحصن والمحصنة. إنسان، مو قلنا الفرق بين النميمة والغيبة، ذكرناه بس أنتم ما منتبهين. الفرق بين النميمة، الغيبة هي ذكر شنو؟ ذكر العيب اللي موجود وين؟ في الإنسان. أما عفوا ذكرنا البهتان. النميمة، النميمة قلنا هي القيل والقال، قال فلان وقال فلان، هذا مو غيبة. يعني لما أنتم تنقلون، يعني نقل الكلام مو العيب، العيب بالنسبة للغيبة ذكر العيب. أما بالنسبة للجسم، يعني قد يتصور الإنسان أنه ينقل الكلام ولكن هو يصنع ذنب، ما هو هذا ذنب النميمة؟ واضح؟ يعني النميمة فقط يتصور أنها كلام، أو ربما في بعض الأحيان يكون إنسان، أكو ناس، بعض الناس هكذا عادتهم فقط يتكلمون، قال فلان وقال فلان، قال فلان وقال فلان، قال فلان وقال فلان، هو ظاهرا أيضا يعني هذه الذنوب، هذه الذنوب تنشأ من مناشئ، تنشأ هذه الذنوب من مناشئ يعني عقد نفسانية. الناس هكذا لا يحبون يعني تكون عندهم هذه الأمور مثل الملكة، يعني لا يستطيع أن يترك هذه الأمور. هو يستطيع، مو ماكو واحد ما يستطيع أن يترك شيء. واضح؟ قلنا قذف المحصن. شنو المحصن والمحصنة؟ أول شيء نكمل، يقول وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزنا من دون بينة عليه. يعني لأن الناس يتكلمون على إنسان يقول مثلا هذا زاني رجل، أو امرأة يقولون هذه امرأة زنت وهذه المرأة هي امرأة محصنة من دون بينة، البنين الشهود العدول. وفي مثل هذا المحل، شوفوا الإسلام إيش قد حفظ كرامة الإنسان وهيبة الإنسان، في مثل هذا المحل أتعلمون كم شاهد يطلب القاضي؟ يطلب القاضي 4 شهود، المجتهد، الجامع للشراط أو الإمام، يطلع 4، بخلاف بقية الدعاوى التي تقام يطلب شاهدين فقط، وهذول 4 شهود كون كلهم على نفس الكلام، على نفس الوقت، على نفس السليقة، ما ماكو اختلاف بين أحد واحد حتى بحرف واحد. يلا يستطيع، حتى يستطيع من تثبيت هذا حكم الفاحشة على المرأة والرجل، خلافة يعزرون، ويعزرون هم الأربعة يعزرون إذا ما ثبتوا، لو واحد اختلف بهم 4 يجلدون. وطبعا شاهدوا الحالة كون هنا حتى بهذه الأمر شاهدوا الحالة يعني وقفوا على الحالة مباشرة وليس بالنقل وليس من وراء زجاج وليس لا وقفوا على الحالة مباشرة حكمهم الرجم إذا ثبت. 12 غش المسلم. الغش واضح عندكم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات، هذا حكم تكليفي كما استوى قلكم إيش اسمه حكم بالنسبة إلى هذا، إنما أحكام الله سبحانه وتعالى بعدين الحساب هناك، هذا فد شيء يقام عليه الحد. هسه ما أدري يغفر الذنوب أو ما يغفر الذنوب، بعد الأمر يعود إلى الله سبحانه وتعالى كما هو حال كثير من الذنوب، مو فقط هسه إلا هذا الذنب. فلذلك يكون الإنسان يدقق ويحقق في أفعاله وأقواله وفي أدق أموره حتى لا يقع، لأنه لا يعلم. فمن ضمن الأمور التي أخفاها الله سبحانه وتعالى أنت لا تعلم عندما تذنب الذنب هل يغفر ذلك الذنب أو لا يغفر. وكذلك مما أخفاه الله سبحانه وتعالى أيضا الحسنات، فلا تعلم هل حصلت على الحسنات من هذا الفعل أو لم تحصل. 12 غش المسلم. الغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات، أي شيء من المعاملات اللي غشه. الرسول صلى الله عليه في مضمون الحديث يقول من غشنا فليس منا، اللي غشنا منين بعد ما محسوب مسلم هذا. 13 الفحش من القول وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره. حقيقة أيضا هذا مما يكثر بالمجتمعات، وكأنما هذا اللسان هو أداة المن تقول إن الله سبحانه وتعالى عندما فوض إلينا الكلام ولم يقيدنا بكلام مخصوص، هذا ليس معناه أنه نحن نستخدم أي شيء. فلذلك يعني يجب أن يعود هذا اللسان على ذكر الله، على الاستغفار، على الأدعية والمناجات، ولا يعود على الكلام البذيء. فبمجرد أن يحدث أمر أو يتعصب ذلك الإنسان تجده يتكلم بهذا الكلام البذيء أو القبيح. وأخواني مثل ما أنه هذا ذنب من الذنوب، فالذي يمسك أيضا عن هذا الكلام يحصل على الحسنات في مقابلها. ما عندنا شيء في الإسلام هو خالي من الحسنات أبدا، إيش ما تتصوروا. حتى هذا طعامك اللي تاكلونه لو أكل بنية التقوى على العبادة فإنه يكون فيه الأجر والثواب. أنا دائما أشبه هذا الشيء بالنسبة للقول، أقول هؤلاء حقيقة لو يعلمون أنه ماذا يصنعون، هذا الكلام اللي أنت تقف أمام رب العالمين في محراب الصلاة أو تتلو القرآن أو تردد القرآن أو تقرأ الأحاديث المباركة، هذا اللسان أصبح أداة لنقل هذه المعلومات الجميلة، ولكن لا تلوث هذا الشيء. يعني أشبهها كأنه ملعقة، هل تستطيع لو سقطت هذه الملعقة في بيت الخلاء وأخرجتها ونظفتها من الأوساخ، هل تستطيع، هل تشتهي أن تأكل بهذه الملعقة؟ ماذا تقولون؟ وصلنا للفحش من القول. أخواني الفحش من القول إنه هو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره. 14 الغدر والخيانة. هذا واضح الكلام البذيء جيد. الغدر والخيانة حتى مع غير المسلمين. شوفوا هذا أيضا ذنب حتى مع غير المسلمين، لأن كما تعلمون المسلم يريد أن ينقل صورة، يجب أن ينقل صورة، وخصوصا الشيعي يجب أن ينقل صورة جيدة عن الإسلام. فعن الإمام الصادق عليه السلام يقول: كونوا لنا دعاة صامتين، كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم. قيل: ابن رسول الله كيف؟ قال: بأن تتعلمون ما علمناكم، تعملون بما أمرناكم به، وتنتهون عما نهيناكم عنه. ليش؟ في حديث آخر عن الإمام رضا يقول: فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. يكون قصد كل إنسان مؤمن شيعي والاثنى عشري، يكون هذا قصده. فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. واضح؟ الحسد يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. عين الإمام ترعاكم إن شاء الله، في أمان الله وحفظه. اللهم عجل لوليك الفرج.